السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Yeah. يعني غنى ولم يحد، فيضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. أيها المسلمون، إن فريضة الحج ثابتة بكتاب الله وبسنة رسول الله وبإجماع المسلمين عليها إجماعا قطعيا، فمن أنكر فريضة الحج فقد كفر، ومن أقر بفرضيته وتركه تهاونا فهو على خطر. فإن الله يقول بعد ذكر إيجابه على الناس: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. كيف تطيب نفس المؤمن أن يترك الحج مع قدرته عليه بماله وبدنه، وهو يعلم أنه من فرائض الإسلام وأركانه؟ كيف يبخل بالمال على نفسه في أداء هذه الفريضة وهو ينفق الكثير من ماله فيما تهواه نفسه؟ كيف يوفر نفسه عن التعب في الحج وهو يرهق نفسه في التعب في أمور دنياه؟ كيف يتثاقل فريضة الحج وهو لا يجب في العمر إلا مرة واحدة؟ كيف يتراخى عن أدائه وهو لا يدري لعله لا يستطيع الوصول إليه بعد عامه؟ فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله عباد الله، وأدوا ما فرض الله عليكم من الحج تعبدا لله ورضا بحكمه وسمعا وطاعة لأمره إن كنتم مؤمنين. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. إن المؤمن إذا أدى الحج والعمرة بعد بلوغه مرة واحدة فقد أسقط الفريضة عن نفسه وأكمل بذلك أركان إسلامه، ولم يجب عليه بعد ذلك حج ولا عمرة إلا أن ينذر الحج أو العمرة فيلزمه الوفاء بما نذر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. ومع ذلك فإن النذر مكروه أو محرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. أيها المسلمون، إن من تمام رحمة الله ومن بالغ حكمته أن جعل لفرائضه حدودا وشروطا لتنضبط الفرائض وتتحدد المسؤولية، وجعل هذه الحدود والشروط في غاية المناسبة للفاعل والزمان والمكان. ومن هذه الفرائض الحج، فله حدود وشروط لا يجب على المسلم إلا بها، فمنها البلوغ، ويحصل في الذكور بواحد من أمور ثلاثة، أي أن الإنسان إذا حصل له واحد من هذه الأمور صار بالغا، وهي إنزال المني أو تمام 15 سنة أو نبات شعر العانة. وهذه الثلاث العلامات تكون للذكور والإناث، وتزيد المرأة بأمر رابع وهو الحيض. فمن لم يبلغ فلا حج عليه ولو كان غنيا، ولو مات لم يجب أن يحج عنه لأنه لم يبلغ، لكن لو حج قبل البلوغ صح حجه تطوعا وله أجره. فإذا بلغ أدى الفريضة لأن حجه قبل البلوغ لا يسقط به الفرض لأنه لم يفرض عليه بعد، فهو كما لو تصدق بمال ينوي به الزكاة قبل أن يملك نصابه. وعلى هذا فمن اصطحب أبناءه أو بناته الصغار معه للحج فإن حجوا معه كان له أجر ولهم ثواب الحج، وإن لم يحجوا فلا شيء عليه ولا عليهم. ولكن ربما نقول إن الناس في هذه الأعوام مع شدة الزحام والضيق لا ينبغي لهم أن يحددوا الصغار الذين لم يبلغوا، لأن في ذلك مشقة عليهم أي على الأولاد وعلى أهلهم أيضا، فلو تركوهم بدون حد واصطحبوهم بدون حد لكان ذلك فيما نرى أحسن وأولى. ومن شروط وجوب الحج أن يكون الإنسان مستطيعاً بماله وبدنه، لأن الله تعالى شرط ذلك للوجوب في قوله من استطاع إليه سبيلا، فمن لم يكن مستطيعاً فلا حج عليه. فالاستطاعة بالمال أن يملك الإنسان ما يكفي لحجه زائداً عن حوائج بيته وما يحتاجه من نفقة وكسوة له ولعياله، وأجرة مسكن لمدة سنة، وقضاء ديون حالة. فمن كان عنده مال يحتاجه لما ذكر لم يجب عليه الحج، ومن كان عليه دين حال لم يجب عليه الحج حتى يوفيه. والدين كل ما ثبت في ذمة الإنسان من قرض وثمن مبيع وأجرة وغيرهما، فمن كان في ذمته درهم واحد حال فهو مدين، فلا يجب عليه الحج حتى يبرأ منه بإبراء أو إسقاط أو قضاء، لأن قضاء الدين مهم جدا، حتى إن الرجل ليقتل في سبيل الله شهيدا فتكفر الشهادة عنه كل شيء إلا الدين فإنها لا تكفره. وحتى إن الرجل ليموت وعليه الدين فتعلق نفسه بدينه حتى يقضى عنه. أما الدين المؤجل فإن كان موثقا برهن يكفيه لم يسقط به وجوب الحج. فإذا كان على الإنسان دين قد أرهن به طالبه ما يكفي الدين وبيده مال يمكنه أن يحج به، فإنه يجب عليه الحج لأنه قد استطاع إليه سبيلا. وعلى هذا فالذين في ذمتهم ديون للبنك العقاري يجب عليهم الحج، ولا يجوز لهم أن يتعلموا بأن عليهم دينا، لأن هذا الدين قد رهن به ما يوثقه، وهو أيضا لا يجب دفعة واحدة وإنما يجب لزوما كما هو ظاهر. أما إذا كان الدين المؤجل غير موثق برهن يكفيه فإن الحج لا يجب على المطلوب حتى يبرأ منه. والاستطاعة بالبدن أن يكون الإنسان قادرا على الوصول بنفسه إلى مكة بدون مشقة، فإن كان لا يستطيع الوصول أو يستطيع الوصول بمشقة شديدة كالمريض، فإن كان يرجو الاستطاعة في المستقبل انتظر حتى يستطيع ثم يحج، فإن مات حج عنه من تركته. وإن كان لا يرجو الاستطاعة في المستقبل فالكبير والمريض المأيوس من برئه فإنه يوكل من يحج عنه من أقاربه أو غيرهم، فإن مات قبل التوكيل حج عنه من تركته. وإذا لم يكن للمرأة محرم فليس عليها أن تحج، إذا لم يكن للمرأة محرم فليس عليها أن تحج، لأنها لا تستطيع السبيل إلى الحج، فإنها ممنوعة شرعا من السفر بدون محرم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني استجبت في غزوة كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق فحج مع امرأتك. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحج مع امرأته. مع أنه قد كتب مع الغزاة في سبيل الله، ولم يستغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم منه. هل كانت امرأته شابة أو كان معها نساء أم لا؟ وهو دليل على أن المرأة يحرم عليها السفر على أي حال وعلى أي مركوب، على طائرة أو سيارة أو باخرة، لا يجوز لها أن تسافر إلا بمحرم، والمحرم هو زوجها وكل من يحرم عليه نكاحها تحريما مؤبدا، كالأب وإن علا والابن وإن نزل والأخ وابن الأخ وإن نزل وابن الأخت وإن نزل والعم والخال، سواء كان ذلك من نسب أو رضاع، وكأب الزوج وإن علا وابنه وإن نزل وزوج البنت وإن نزلت وزوج الأم وإن علت إذا كان قد دخل بها. ولا بد أن يكون المحرم بالغا عاقلا، فمن كان دون البلوغ فلا يكفي أن يكون محرما، لأن المقصود من المحرم حفظ المرأة وصيانتها وهيبتها، وذلك لا يحصل بالصغير. أيها المسلمون، لقد تهاون الناس في مسألة المحرم، وهذا من البلاء والفتن. لقد كان بعض الناس يرسل المرأة الشابة بالطائرة وبدون محرم على أساس أن لها محرما ينتظرها في المطار، وهذا من معصية الله ورسوله، وهو من نقص الإيمان وزوال الغيرة. فإذا فرض أن تذهب امرأة مع أناس لا يعرفونها، كيف ترضى أن تعصي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتدع المرأة وحدها تسافر؟ إن بعض الناس يتعلم فيقول قد جاء في بعض الأحاديث أنه لا يحل لامرأة أن تسافر فوق 3 أيام أو يوما وليلة وما أشبه ذلك، وهذا السفر لا يبلغ هذه المدة. فيقال له إن الأحاديث التي ورد فيها التقييد اختلفت التقييدات فيها، فدل ذلك على أن هذه القيود غير معتبرة، وعلى أن ما دل عليه حديث ابن عباس الذي سمعتموه وهو مطلق غير مقيد هو الذي يجب أن يكون عنده. وأما تعلم بعضهم بأن محرمها يخرج معها إلى المطار ولها محرم يتلقاها في المطار الذي تهبط فيه السيارة، فإن هذه العلة عليلة بل ميتة لا حركة فيها، وذلك لأنه دائما يركب الناس في الطائرة ثم ينزلون منها بخلل فيها فلا تسافر. فماذا تكون حال المرأة إذا خرجت من الطائرة بعد أن ركبت؟ ثم إنه قد تقوم الطائرة وترجع من أثناء سفرها، ترجع إلى المطار الذي أقلعت منه ويتفرق الناس، فماذا تكون حال المرأة؟ ثم إن الطائرة وإن مرت في سفرها قد لا يتيسر لها الهبوط في المطار الذي تريد أن تهبط فيه، فتذهب إلى بلاد أخرى يمينا أو شمالا، فماذا تكون حال امرأتك؟ ثم إنه لو قدر أنها هبطت في المطار الذي قصدت، فإن محرمها الذي ينتظرها قد لا يتيسر له الوصول إلى المطار، إما لعائق في سيارته أو لعائق في بدنه أو لعائق في المرور وتزاحم وزحام السيارات أو لغير هذا، فماذا يكون حال المرأة إذا هبطت في المطار الذي تقصده؟ ثم إنه بعد ذلك كله ولو قدر أن هذه الأمور تتم على ما ينبغي، فبالله عليك قل لي من سيكون إلى جنب امرأتك في الكرسي؟ هل هو رجل تعرفه أو لا تعرفه؟ هل هو رجل فاسق او رجل صائع؟ هل هو رجل فاجر او رجل عفيف؟ كل هذه الاحتمالات واردة على من يضحون بنسائهم، على من فقدوا الغيرة، على من نقص دينهم. حيث يرسلون هؤلاء الكرمات يرسلونهن بلا محرم، فليتقوا الله عز وجل في انفسهم، وليتقوا الله عز وجل في دينهم، وليتقوا الله عز وجل في محارمهم، وليتقوا الله تعالى في غيرتهم. عباد الله، انما ارشد اليه النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق، وانه لا حق في غيره. فعليكم ايها المسلمون ان كنتم مؤمنين ان تطبقوا ما ارشدكم اليه النبي صلى الله عليه وسلم، وان لا تبالوا في هذه العلل العليلة بل الميتة. كل شيء تعارض به نصوص كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه باطل مضروب به وجه صاحبه لا يساوي فلسا. أيها المسلمون، إن من رأى من نفسه أنه قد استكمل شروط وجوب الحج فليبادر إليه ولا يتأخر، فإن أوامر الله ورسوله على الفور بدون تأخير. والإنسان لا يدري ما يحصل له في المستقبل، وقد يسر الله وله الحمد في هذه البلاد ما لم ييسره في غيرها من سهولة الوصول إلى البيت وأداء المناسك، فقابلوا هذه النعمة بشكرها وأدوا فريضة الله عليكم قبل أن يأتي أحدكم الموت فيندم حين لا ينفع الندم. واسمعوا قول الله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أن تقول نفسي يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المسلمين. ولقد قال بعض علماء المسلمين: قالوا إن الإنسان إذا قدر على الحج ففرط فيه ولم يحج فإنه لا ينفعه إلى حج عنه من بعده. وممن قال بذلك ابن القيم رحمه الله، قال: من ترك الحج عمدا مع القدرة عليه حتى مات، أو ترك الزكاة فلم يخرجها حتى مات، فإن مقتضى الدليل وقواعد الشرع أن فعلهما بعد موته لا يبرئ ذمته ولا يقبل منه. قال: والحق احق ان يتبع. ومن حج منكم على الوجه الشرعي مخلصا لله تعالى متبعا لرسوله صلى الله عليه وسلم فقد تم حجه. ولقد اشتهر عند العوام ان من لم يثمن له او من لم يعف عنه فانه لا حج له، وهذا ليس بصحيح، فلا علاقة بين الحج والعقيقة. واشتهر عند العوام أيضا أن من عليه قضاء رمضان فإنه لا يحج، وهذا ليس بصحيح، فلا علاقة بين الحج وبين قضاء رمضان. فيجوز للإنسان أن يحج وحجه صحيح ولا نقص فيه وإن لم يعف عنه. ويجوز أيضا أن يحج وحجه صحيح ولا نقص فيه ولو كان عليه شيء من قضاء رمضان. وفقني الله واياكم للقيام بفرائضه والتزام حدوده، وزودنا من فضله وكرمه وحسن عبادته ما تكمل به فرائضنا وتزداد به حسناتنا ويكمل به ايماننا ويرتق به ثباتنا، إنه جواد كريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم و ولكافة المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي شرع العبادات لتزكية النفوس وتكميل الإيمان، ونوعها ما بين بدنية ومالية وجامعة بين الأموال والأبدان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ملك الديان، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى الإنس والجان، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى، واعلموا أن الحج من أفضل العبادات وأعظمها ثوابا، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العمرة هي العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يسقط رجع كما ولدته أمه، يعني نقيا من الذنوب. وإن الحج عبادة بدنية، وإن كان فيها شيء من المال كالهدي فهي في ذاتها عبادة بدنية يطلب من العبد فعلها بنفسه، وقد جاءت السنة بالاستنابة فيها في فريضة حال اليأس من فعلها. ففي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع. وأن امرأة أخرى قالت: يا رسول الله، إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: نعم، احجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: اقض الله فالله أحق بالوفاء. فمن كان قادرا على الحج بنفسه فإنه لا يصح أن يوكل من يحج عنه، أعني من كان صحيح البدن قادرا على أداء الحج فإنه لا يصح أن يوكل من يحج عنه. وقد تساءل كثير من الناس بالتوكيل في حج التطوع، حتى أصبح لا يحدد نفسه أن يحج إلا بالتوكيل، يوكل غيره أن يحج عنه، فيحرم نفسه الخير الحاصل له بالحج بنفسه من أجل تعب العبادة وما يكون فيها من ذكر ودعاء وخشوع ومضاعفة أعمال ولقاءات نافعة وغير ذلك، اعتمادا على توكيله من يحج عنه. ولكن نقول: لا يجوز للقادر أن يوكل من يحج عنه ولو في النفل، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والعبادات مثناها على التوكيل. فلا يجوز للإنسان القادر أن يعطي شخصا دراهم ليحج عنه، وقد منع الإمام أحمد رحمه الله في إحدى الروايات عنه، وهو الصحيحة من حيث الدليل، منع رضي الله عنه وعفى عنه من توكيل القادر من يحج عنه في التطوع. فالواجب على المسلم أن يعرف حدود الله، وأن لا يتساهل في حدود دين الله عز وجل، بل يتطوع بالعبادة حيث كانت شريعة الله عز وجل. إذا كنت لا تريد أن تحج بنفسك، وأردت أن يكون لك عبر الحج، فإنك تعين الحجاج بشيء من المال، لا سيما الفقراء منهم لتشاركهم في الأجر من غير أن ينقص من أجورهم شيء. أيها الناس، اعلموا أن الحج عبادة من العبادات، يفعلها العبد تقربا إلى الله تعالى وابتغاء لثواب الآخرة. فلا يجوز للمرء أن يصرف الحج إلى تكسب مادي يبتغي به المال. وإن من المؤسف أن كثيرا من الناس الذين يحجون عن غيرهم إنما يحجون من أجل كسب المال فقط، وهذا حرام عليهم. لا يجوز لهم أن يأخذوا المال عن غيرهم ليحجوا عنه وهم يريدون التكسب بالمال، لأن العبادات لا يجوز أن يأخذ بها الإنسان الدنيا، فإن الله يقول: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها ليصل إليهم أعماله فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحدث ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ويقول الله عز وجل: ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. وهؤلاء الذين يحجون من أجل المال لغيرهم إنما يريدون الدنيا فليس لهم في الآخرة من نصيب، فلا يقبل الله تعالى من عبد عبادة لا يبتغي بها وجهه. ولقد حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمى أماكن العبادة من التكسب بالدنيا، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك. فإذا كان هذا حينا جعل موضع العبادة مكانا للتكسب، يدعى عليه أن لا يربح الله تجارته،